No. اي طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام، باب مبدأ فرض الصيام. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ظاهر هذا الإسناد لا بأس به، أحمد بن محمد بن شبوية ثقه ثقه النسائي، وروى له أبو داود. نقل عنه من أقواله: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة. هذا إسناد يكثر في التفسير، وهو إسناد لا بأس به. علي مختلف فيه، علي بن حسين بن واقد، فوثقه النسائي قال لا بأس به، وضعف أبو حاتم، وأبوه ثقة روى له مسلم الأربعة، وفي بعض أحاديث أبيه أيضا بعض النكرة. يزيد النحوي هو ابن أبي سعيد القرشي، والنحوي هنا ليس نحو العربية، وإنما بطن من الأزد. سائر من يقال له النحوي من الرواة ينتسبون العربية سوى يزيد هذا ورجل آخر، وإلا كل ما يمر بك رجل في الإسناد النحوي فهو إلى علم العربية، إلا يزيد وقيل رجل آخر. ظاهر هذا الإسناد لا بأس به، وهذا يدل على المرحلة الثانية من مراحل الصيام. وقد شرع الله عز وجل الصيام على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان من أراد أن يصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم قالوا: أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان في أول الأمر الناس مخيرين بين الصيام والإطعام مع تفضيل جانب الصيام، حتى نسخت هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم هذا النسخ كان أيضا على صفة خاصة، وهو أنه إذا غربت الشمس وحل الفطر على ظهر هذا الحديث إلى النوم، وسيأتي في حديث على ظهر الحديث إلى صلاة العشاء. وفي حديث البراء الذي سيأتي وهو في الصحيح وهو أصح من هذا أنه إلى النوم، يعني من حين تغرب الشمس إلى أن ينام، هذا هو وقت الفطر فقط. ثم نسخت بما استقر عليه الأمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن حل لكم وأنتم حل لهن. نعم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فكانت فسحة إلى طلوع الفجر، ففرح المسلمون بها فرحا شديدا. وعلى هذا يكون من أوهام علي بن حسين، يكون الحمل فيه عليه أن وقد يقال أنه ما يعني صلاة العشاء مظنة النوم، وكان الناس نومهم قريب من صلاة العشاء. على كل حال، السنة دلت على أنه في المرحلة الثانية كان الفطر من غروب الشمس إلى النوم كما سيأتي. وهذا الإسناد مثل ما مر معنا أنه من أسانيد التفسير، يروي بن جرير من هذا الطريق قطعة كبيرة. نعم.
حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا. لعلي أذهب فأطلب لك شيئا، فذهبت وغلبته عينه، فجاءت فقالت خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر.
هذا أصح مما تقدم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه. وفي هذه القصة، وكان سبب هذا أنه لما غشي عليه حينما انتصف النهار، لأنه لم يأكل من حين نام إلى، مع أنه كان صائم في اليوم الذي قبله ولم يأكل، ثم أمسك، فصار هذا الحدث والإغماء لهذا الصحابي صرمة بن قيس. وقع في البخاري قيس بن صرمة، والمصحح كما هنا هو الصحيح، وقد جزم بأنه صرمة جماعة من علماء السيرة كالداودي والسهيلي، وأن ما وقع في البخاري مقلوب، هذا هو الصحيح. والإسناد يعني واضح. إسرائيل هو أثبت الناس في روايات أبي إسحاق، قال: كنت أحفظ حديث جدي، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، كنت أحفظ روايات جدي أو حديث جدي كما أحفظ سورة الفاتحة. ولهذا البخاري أخرجه من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. أي نعم.
باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
وهذا إسناد صحيح، وهو أيضا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وقتيبة هذا بن سعيد من شوخل، رواه الستة بن جميل بن طريف الثقفي، ويزيد مولى سلمة عن سلمة أكثر ثلاثيات البخاري من طريق يزيد، هذا يرويها البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع، وربط 22 حديث أكثرها من حديث سلمة. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني علي بن.
وتفسير هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يستطيعون الصيام فدية، يعني كان في أول الأمر الذي يستطيع الصيام ولم يصم يطعم مسكين، وإن صام أجزأ وهو أفضل. ثم نسخت على الصورة التي ذكرناها قبل قليل، ثم نسخت وصار الليل كله حلا. ابن عباس سيأتينا أنه يرى أن هذه الآية ليست منسوخة، وأنها في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، وحينئذ يأتي معنا أن يطيقونه يكلفونها بشدة فيشق عليهم ويضرهم الصيام فيطعمون مسكينا، فيرى أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها في حق الشيخ الهارم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، ومثله كما قال أهل العلم: الذي مرض مرضا لا يرجى بره. البخاري لما أخرج حديث عباس وعلى الذين يطيقونه ما أخرجه في كتاب الصيام، أخرجه في كتاب التفسير، وذكرت هذا في شرح كتاب الصيام، تمنيت أنه وضعه في كتاب الصيام. أي نعم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.
حدثنا أحمد محمد قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتم له صومه، فقال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
هذا ظاهر الإسناد، ومر معنا قبل قليل فتأملوا، قال المؤلف المحشي ضعيف، وقبل قليل قال إسناده صحيح. المحفوظ من عباس أن هذه الآية مثل ما سيأتي أنها منسوخة، وحينئذ يكون هذا الحديث يعني فيه نظر، والحمل فيه على علي بن حسين أو أبيه، فإن أباه كان قال أحمد له مناكير، وحينئذ يكون فيه وهم في هذا. فالمحفوظ عن ابن عباس أن هذه الآية ليست منسوخة، وابن عباس لم يكن يفسر هذا التفسير أصلا، هذا منقول عن غيره من الصحابة، وحينئذ يكون المحفوظ كما سيأتي. ولهذا أخرج البخاري من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس في قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة. ابن عباس كان يلهج بهذا ويتكلم بهذا. نعم، قد يقول قائل يحمل محمل حسن وتكون هذه في 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 بداية الأمر، نقول نعم، لكن جل الأسانيد الصحيحة عن ابن عباس ليس فيها هذا التفصيل. سيأتينا أيضا من طريق سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير أنه قالت كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة. فالمحفوظ عن عباس هو هذا، وعليه يكون هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، وقد يكون الإسناد يقبل في متن ولا يقبل متن آخر، فإنه إذا كان المعنى جزيل وكبير أو في مخالفة ندور أي علة في الإسناد. أما إذا كان هذا المتن تعضده الأصول ولا فيه إشكال يقبل فيه الرجل الذي حسن الحديث والذي له أخطاء نعلم أنه قد حفظ. وهذه فائدة يعني العلم بالاختلاف في الرجال. فإن علي بن حسين قال النسائي لا بأس به، وقال أبو حاتم ضعيف. متى تستفيد من كون هذا الراوي ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم؟ تستفيد منها عند الاختلاف، حينما يخالف رواة آخرين ثقة عند الجمهور أو عند الكل، فالذي اختلف فيه حينئذ يكون مرجوحا، والذي مختلف فيه يكون راجحا. واضح هذا؟ عند الاختلاف الراوي تستفيد من التعارض في الجرح والتعديل فيه عند مخالفته لمن هو أوثق منه ممن الجمهور على توثيقه. هذه فائدة الاختلاف. نعم، كما نص على هذا الحافظ وجماعة. نعم.
باب من قال هي مثبتة لشيخه والحبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبتت للحبلة والمرضع.
هذا أحد ما الأسانيد التي لا بأس بها، موسى بن إسماعيل المنقري، وأبان هو ابن يزيد العطار، وهذا الإسناد لا بأس به، وهو إحدى الروايات عن ابن عباس في أن الحبلة والمرضع أنها تفطر وتطعم، ونقل عن عباس أنها فرضها الإطعام، الحامل والمرضع فرضها الإطعام فقط، تفطر وتطعم ليس عليها قضاء أصلا. والصحيح في مسألة الحامل والمرضع إذا خافت الحامل المرضع على نفسها أو على جنينها الذي في بطنها أو ولدها الذي بين أيديها في حق المرضع، أو خافت على نفسها وعلى ولدها، في هذه الصور الثلاث أنها كالمريض، وحال المريض أنه يفطر ويقضي. هناك تفصيل في المذهب أنه إن تمحض الخوف على نفسها فهي كالمريض، إن تمحض الخوف على نفسها فهي كالمريض يخاف على نفسه شدة المرض عند الصيام فيفطر ويقضي وليس عليه طعام. وإن تمحض الخوف، طبعا إذا تمحض الخوف على نفسها أو على نفسها ولدها جميعا، أما إن تمحض الخوف على ولدها الذي في بطنه والجنين أو على ولدها الذي بين يديها وهو الرضيع، فحينئذ يضيفون إلى الصيام الإطعام، لأن الخوف لم يكن على نفسها هي تستطيع، فتجبر هذا بكونها أفطرت بالإطعام. والصحيح في هذا كما قال الشيخ ابن باز عدم التفصيل، وأنها من جنس المرضى الحامل والمرضع حتى لو كان الخوف على الجنين. وهذا كما أنه أقرب لظاهر النصوص الحاكم المريض هو أسهل على المكلف. نعم.
حدثنا من مثنى قال حدثنا من أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
هنا كلام قال ابن عبد البر في التمهيد: يطيقونه يكلفونه عند جميع. ثم اختلف فقال بعضهم يكلفونه ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة ومشقة مضرة، فهؤلاء جعلت عليهم الفدية. قالوا في التمهيد. وهذا مراد بن عباس يطيقونه أي يكلفونه بمضرة ومشقة، يعني لا يستطيعون الصيام إلا بضرة تحدث ومشقة لا تحتمل، فحينئذ الواجب عليهم الفطر والإطعام. بينما في أول الأمر وعلى الذين يطيقون فدية، يعني على الذين يستطيعون الصيام إن لم يصوموا يفطروا ويطعم، فيكون بعضهم حمل الآية من ليس من الإطاقة والقدرة بل من الكلفة والشدة، فجعل الآية وجها آخر في التفسير. نعم. ابن القيم بسط الكلام، ما أحببت أن أنقل كلامه في تهذيب السنن، وذكر ما في هذه الآية من التفسير والاختلاف. طبعا هذا كله على القول بعدم النسخ، وعلى القول بالنسخ يكون معناها يستطيعونه ولا يعني لا يستطيعون، ومعناها يستطيعونه ولا نعم ما يضر، حتى لو أفطر وأطعم ثم رجعت إليه يصوم ولا يقضي، لا يقضي. نعم.
باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان،
ومما يدل على ما ذهب إليه ابن عباس وهو الحق في هذه المسألة أنها ليست منسوخة، ما صح عن أنس أنه كان في آخر عمره كبر حتى شق عليه الصيام، فكان يفطر ويطعم في آخر ليلة من رمضان. لكن هنا مسألة أن الذي يطعم هو بين أمرين، إما أن يطعم في نهاية اليوم أو يطعم في آخر الشهر عن ما مضى من الشهر، أو يطعم بعد رمضان، يطعم في آخر اليوم عن اليوم الماضي، أو يطعم في آخر الشهر عن الشهر كله، أو يطعم بعد رمضان. أما أنه يطعم في أول رمضان عن الأيام التي لم تأتي، لا، فإن اليوم لم يجب فلم يجب بدله، وذكرت هذا في شرح كتاب الصوم. نعم.
باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني بن سعيد بن عاص عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان إصبعه في الثالثة يعني 29 و30.
شوف تفسيره في كتابي إن أمة أمية، واحد يطلع الحديث هذا وشرحه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية، ثم قال: لا نكتب ولا نحسب. هو باعتبار الأصل فإن هذه الأمة أمية، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والآن ينتشر حديث عند بعض الناس ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يعرف 30 لغة أو 90 لغة ويتكلم بكذا وكذا، وإنكم تجرون عليه حينما تقول إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا كذب وتكذيب للقرآن وتكذيب لما يجمع عليه العلماء من النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. حتى جاءت رسالة واحدة تقول: حسبي الله عليهم، درسونا في المدارس إن كذا، وأنا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هذا ويكتب ويقرأ. شوف الجهل يبلغ بأصحابه إلى هذه الدرجة. وقولها الشهر هكذا وهكذا، يعني أن المسلم يريد أن يبين الشهر هكذا، ثم قال هكذا، ثم قال هكذا 30، ومرة قال التي بعدها هكذا، ثم هكذا، ثم خنس الإبهام من اليسرى. يعني الشهر يكون 30 ويكون 29. في كلام الشيخ الإسلام إن شئتم تطالعونه لهذه كلمة إن أمه أمية، طلعته عندك؟ ارفع صوتك اقرأ شوي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أمة أمية ليس طلبا للأمية، فإنهم أميون قبل الشريعة، قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال: فإذا كانت هذه صفة لهم ثابتة قبل المبعث لم يكونوا مأمورين بابتدائها، يعني بعد ذلك. نعم، قد يكونون مأمورين بالبقاء على بعض أحكامها ولم يؤمروا أن يبقوا عليها مطلقا، إلى قوله: فمن كتب أو حسب فليس من هذه الأمة في هذا الحكم، يعني الرؤية ومسألة الأهلة. وقال أيضا فلما بعث فيهم أي النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل به صاروا أهل علم وكتاب بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم في العلوم النافعة وزالت عنهم الأمية المذمومة وهي عدم العلم بالكتاب المنزل إلى أن علموا الكتاب والحكمة ولهذا قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية إلى أن قال فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو نقص وترك الأفضل فمن لم يقرأ الفاتحة أو شيئا من القرآن يسميه الفقهاء أمية إلى قوله والخط والكتابة إذا حصلها الإنسان واستعان بها على كماله وفضله كالذي يتعلم الخط لأجل تعلم القرآن وكتب العلوم النافعة كان هذا فضلا وكمالا وإن استعان بها على تحصيل ما يضره كان هذا ضررا في حقه وسيئا وقال أيضا وإن أمكن أن يستغني عنها بالكلية بأن ينال فضائل العلوم من غيرها وكمال التعلم بدونها كان هذا أفضل وأكمل وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد في قوله الشهر هكذا وهكذا بيّن المراد أن لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب وحساب وهذا هو المراد فليس فيه مدح للأمية مطلقة وإنما الأمة الأمية تتعاطى هذا في مسألة الهلال ولا تتعاطى الكتاب والحساب وأما الأمر بالكتابة والتعلم فهذا قد جاء في أخبار وآثار فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على التعلم حيث قال عليه الصلاة والسلام للشفاء بنت عبد الله علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة فأمرها بأن تعلمها الكتابة إلى آخر كلامه رحمه الله
لا نزيد على كلامه رحمه الله وهو كالرد على أهل الحساب فإن الشهر من الاشتهار وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث القادمة فإن رأوا الهلال فإنهم يصومون وإن لم يروا فإنهم يعدون 30 فلا يحتاج بعد ذلك إلى حساب نعم
حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30 قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤيا فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب
هذا الحديث أصله في الصحيحين محمد هو حماد بن زيد إذا روى عن أيوب هو حماد بن زيد والذي يروي عن ثابت حماد عن ثابت وحماد بن سلمة وهذا هو الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن غم عليكم يعني الشهر يكون 29 لا ينقص الشهور عند المسلمين لا تنقص عن 29 يوما ولا تزيد عن 29 يوما ولا تزيد عن 30 يوما شهور العجم الآن تكون 28 29 و30 و31 ففي آخر الشهر ينظر بعد 29 ليلة 30 إن كان صحوا وروي الهلال فدخل الشهر الذي بعده وكان هذا الشهر 29 كان صحوا ولم يرى الهلال فإنه يكمل هذا الشهر 30 حال دون رؤية الهلال قطر أو غيم أو ما أشبه ذلك فإنه يكمل فإن غم عليكم فأتموا 30 وهو معنى فاقدروا له خلافا لمن قال إن معنى فاقدروا له أي ضيق العدة والعدة الشهر قد يكون 30 أو 29 فإذا ضيقناها جعلنا 29 وأخذ من قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله أي ضيق عليه وهذا ليس بصحيح فإن هذه الرواية فسرها الروايات الأخرى فاقدروا له تفسرها الروايات الأخرى فأتموا 30 أما فعل ابن عمر هنا فابن عمر رضي الله عنه خالف مرويه فإنه إذا حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما وابن عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وعظم اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام كان له بعض المخالفات منها هذا أنه كان يصوم إذا حال دون السحاب دون الهلال قتر وكان يدخل الماء في عينيه في الغسل
وكان هذا سبب إصابته بالعمى، وكان في الحج والعمرة لا يتطيب بالطيب ذو رائحة بل بطيب ما له رائحة، وكان يقبض على حياته فما فضل أخذه. هذه الأشياء التي نقلت عن ابن عمر وغير من الصحابة مما تخالف السنة يعتذر للصحابي، لكن العمدة على ما رواه. وفي قاعدة إذا خالف الراوي ما روى يؤخذ بما روى لا بما رأى، ما لم تقم القرائن على أن مرويه ضعيف، وهذا يكون أحيانا. ابن عمر مثلا كان يصلي أربعا في النهار مسرودة، فهو يدل على أن رواية صلاة الليل والنهار مثنى لو كانت محفوظة عنده لما خالفها، ويدل على أن علي البارقي علي تفرد بها. ورواية عن عائشة في أن القرء هو الأطهار تدل على ضعف ما روي عن عائشة من مسندها دع الصلاة أيام أقرائك، مما يدل على أن القرء هو الحيض. وخذ ما شئت من الأمثلة التي تقوم القرائن على أن المحفوظ هو قول الراوي لا مرويه، وإلا الأصل إذا صحت الرواية لا يلتفت إلى قول الصحابي. هذا هو الفيصل في هذه المسألة. نعم.
حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك.
هذا رجال الثقات، لكن فيه انقطاع بين أيوب وعمر عبد العزيز، وهو موافق ل جاءت به الرواية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر عبد العزيز رضي الله عنه رحمه إمام هدى، كان في أول خلافته في المدينة على طريقة بني أمية في تأخير الصلاة، حتى صاحب العلماء واختلط بهم ورزقه الله تقوى وصلاح قلب وبر وإحسان. وكانت خلافته سنتين فقط، سنة 99 إلى 101، ثم عم الخير العميم والفضل الجسيم بفضل الله عز وجل ثم بخلافة هذا الرجل الصالح، سنتان من عمره في إصلاح الناس. فالإمام العادل له فضل إذا صلح واستقام أصلح الله به الأمة، وإن كانت الأخرى فلا تسأل عن الهلاك والتبار والانحراف والفساد. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن حارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30.
هذا فيه جهالة دينار والد عيسى، ولكن جاء ما يشده من ابن ماجه من حديث سعيد الجريرة عن أبي نضرة عن أبي هريرة بنحو حديث مسعود سواء. كذلك أخرج أحمد الدارقطني من طريق إسحاق بن سعيد عن سعيد عن عائشة بنحوه، وقال الدارقطني إسناده حسن صحيح، وهو يدل على أن ما صام النبي عليه الصلاة والسلام في وقته من الرمضانات 29 أكثر ما صام 30. فالشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. نعم.
حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذا عن عبد الرحمن بن أبي وخاصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة.
هذا أخرج البخاري من طريق ومسلم من طريق خالد، وأخرجاه أيضا من طريق إسحاق بن سويد عن عبد الرحمن أبي بكرة. وقال الشهر عيد لا ينقصان، المراد بهذا عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي رمضان شهر عيد معنى العيد بعده من باب المجاورة. نقل البخاري عن في صحيحه قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني وإن كان ناقصان في, 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 في العدد فهما كاملا في الأجر. لكن هو قال رحمه الله: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال محمد، والظاهر أنه صاحب الكتاب البخاري في صحيح، لا يجتمعان كلاهما ناقص. هذا التفسير فيه نظر، يعني ما يجتمع رمضان وذي الحجة ناقصين، وهذا قد يكون غير صحيح. فكم من سنة يكون فيه رمضان 30 وذي الحجة 30؟ نعم.